إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق الخلق بعلمه وقدر لهم أقدارا وضرب لهم آجالا، ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق، ولا بإحداث البرية استفاد اسم الباري، له معنى الربوبية ولا مربوب، ومعنى الخالق ولا مخلوق، وكما أنه محيي الموتى بعدما أحيا استحق هذا الاسم قبل إحيائهم، كذلك استحق اسم الباري قبل إنشائهم، ذلك بأنه على كل شيء قدير، وكل شيء إليه فقير، وكل أمر عليه يسير، لا يحتاج إلى شيء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وأشهد أن محمدًا عبده المصطفى ونبيه المجتبى، وأنه خاتم الأنبياء وإمام الأتقياء وسيد المرسلين وخليل رب العالمين، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فكشف الله به الغمة، وتركنا على مثل البيضاء ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها إلا هالك، ولا يتبعها ويتمسك بها إلا كل منيب مريد سالك. فصلوات ربي وتسليماته عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، عباد الله، فإن الغاية العظمى أن يصل المرء إلى مرضاة ربه جل وعلا حتى ينال موعوده، وهو دخول الجنة التي جعلها رب العالمين جل وعلا جائزة لمن أرضاه في حياته الدنيا. لكن الوصول إلى هذه الغاية ليست سهلة المنال، كما جاء عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال: لما خلق الله الجنة قال لجبريل: اذهب فانظر فيها. فذهب جبريل عليه السلام فنظر في الجنة فقال: يا رب، وعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلها. فحفها الله جل وعلا بالمكاره، ثم قال لجبريل: اذهب فانظر إليها. فذهب جبريل فنظر إليها فقال: وعزتك، خشيت ألا يدخلها أحد. ولما خلق الله جل وعلا النار قال لجبريل: اذهب فانظر فيها. فذهب فنظر فقال: والله يا رب، لا يسمع بها أحد فيدخلها، خشيت ألا يدخلها أحد. فحفها ربنا جل وعلا بالشهوات، ثم قال لجبريل: اذهب فانظر فيها. فلما نظر قال جبريل: وعزتك خشيت أن يدخلها كل أحد. هذا ما صح عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من كلام ربه مع جبريل ومن حال الجنة والنار. فالجنة حفها ربها جل وعلا بالمكاره، هذه المكاره لن تستطيع أن تتخطاها إلا بشيء قد فعله نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الشيء هو مجاهدة هذه النفس التي ركبت فيها الشهوات. هذه الشهوات هي ما زين به رب العالمين جل وعلا النار. فمن اتبع هواه واتبع شهواته فإنه لا محال من أهل النار. ومن جاهد هذه النفس وهذه الشهوات فإنه لا محال إلى جنة رب العالمين جل وعلا. ويزداد الأمر صعوبة بما جعل الله عز وجل من تسليط عدو لا يفارق. هذا العدو إبليس اللعين وجنوده، فإنهم لا يتركونك، يزينون لهذه النفس الأمارة بالسوء، يزينون لها الشهوات والملذات، فالأمر في غاية الجهد والمشقة. فينبغي أن يكون عندك أنت من داخلك هذه المجاهدة التي بها ترتقي فوق هذين العدوين، نفس أمارة بالسوء وشيطان قائم بجوارك يجري منك مجرى الدم كما أخبرنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث صبر ابن أبي فاكهة قال: إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه، إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه، قعد له بطريق الإسلام، فقال له: تسلم وتترك دينك ودين آبائك وآباء آبائك؟ فعصاه فأسلم. فقعد له بطريق الهجرة، قال له: تهاجر؟ ومثل المهاجر كالفرس في طوله، فرس مربوط بحبل، ومثل المهاجر هكذا، تهاجر وتترك أرضك ووطنك وتذهب إلى هذه الأمور؟ فعصاه فهاجر. ثم قعد له بطريق الجهاد، قال له: تجاهد النفس والمال وتقاتل فتقتل؟ فعصاه فجاهد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فكان حقا على الله لمن فعل هذا أن يدخله الجنة، من جاهد نفسه. وقد بين رب العالمين جل وعلا أن من جاهد فيه فإن الله جل وعلا يوفقه إلى سبله التي يحبها ويرضاها. قال سبحانه جل وعلا: والذين جاهدوا فينا، أي جاهدوا في الله جل وعلا ابتغاء مرضات الله جل وعلا، جاهدوا أنفسهم، جاهدوا الشهوات، جاهدوا شيطانهم، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. سبحانه جل وعلا الجهاد. واعلم يا عبد الله أنك ما جاهدت نفسك في شيء إلا ورب العالمين جل وعلا عونا لك، كما صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم، قال الله جل وعلا كما في حديث أنس في الصحيح قال: إذا تقرب إلي عبدي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإذا تقرب مني ذراع تقربت منه باع. سبحانه جل وعلا: وإذا أتاني يمشي أتيته هرولة. فإن الله في عون عبده المجاهد في سبيله الذي يبتغي مرضات ربه جل وعلا. فجاهد نفسك يا عبد الله، جاهدها وأمرها بملازمة الطاعة، فإن مجاهدة النفس معناها كما قال أهل اللغة محاربة النفس وإلزامها بالتكاليف بالمشاق التكليفية التي كلف الله عز وجل بها العباد. هذا معنى المجاهدة، تجاهد نفسك في ملازمة طاعة الله جل وعلا كما كان يفعل نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وكما كان يفعل السلف الصالح. والغريب والعجيب عندما تهب علينا نكمات أيام الطاعة وأشهر العبادة كهذا الشهر المبارك شهر شعبان، كان شهر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في صيامه، لا يمر عليه شعبان بدون صيام مجاهدة لنفسه صلى الله عليه وسلم، وكان أكثر ما يصوم صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كله وفي رواية إلا قليلا صلى الله عليه وسلم مجاهدة للنفس صلى الله عليه وسلم، حتى إذا دخل شهر الطاعة شهر رمضان شهر القيام والقرآن والصيام شهر الصدقات والإنفاق، إذا لم تجاهد نفسك يا عبد الله لن تستمر على طاعة الله جل وعلا في شهر العبادة في شهر رمضان، وهذا حالنا شاهد علينا. فكم من امرئ وقف في الصف خلف الإمام في أول ليلة من رمضان يقوم رمضان ويمني نفسه أنه سيقوم لله جل وعلا، وما هي إلا أيام، ومنهم من لا يتجاوز الليلة الأولى وينقلب إلى ما كان عليه حاله إلى ما كان عليه في حاله الأول قبل رمضان. لماذا؟ لأن المجاهدة والعزم على المجاهدة قليل عنده، لم يعود نفسه الجهاد والمجاهدة والمصابرة، ما فعل مثل ما كان يفعل نبيه محمد صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيحين من حديث حذيفة رضي الله عنه، واسمع إلى فعل نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت تعلمه، ولكن الذكرى تنفع المؤمنين، كان نبيك محمد صلى الله عليه وسلم كما يروي لنا حذيفة يقوم من الليل. هل في رمضان؟ كلا، فالأمر في رمضان مختلف. في رمضان كان لا ينام نبينا صلى الله عليه وسلم من ليله شيئا، كما صح عن أم المؤمنين عائشة كما في الصحيح قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر الأواخر من رمضان أحيا ليله كله صلى الله عليه وسلم، وأيقظ أهله وشد المئزر. قال أهل العلم كناية عن التشمير لطاعة الله جل وعلا في شهر رمضان. فكم من رجل منا ممن لم يجاهد نفسه ويعود نفسه الطاعة، ينفق الأموال الطائلة ليذهب إلى أداء عمرة ويعتكف في بيت الله الحرام اغتناما للثواب، وعندما يصل إلى بيت الله الحرام ما هي إلا ساعة العمرة، وبعد ذلك ينقلب إلى الأسواق وإلى الشراء والبيع، وعندما ينادي مناد إلى التهجد لا يقوم وإن قام ركعتين أو أربع، لا بد وأن يستريح وأن ينام، لأنه ما جاهد نفسه وعود نفسه طاعة الله جل وعلا. حتى في بيت الله الحرام عندما يذهب لا يعقف على مصحفه ويتلو كتاب ربه جل وعلا فيختمه في ليلة كما كان يفعل أصحاب نبينا كعثمان رضي الله عنه وغيره، كلا، بل يحاكي من بجواره من أين أنت ومن لماذا جئت، ويحادثه من السنغال من السودان من أي مكان على وجه الأرض يحادثه بالسعادة الطوال والمصحف بين يديه، وأحيانا يغفل عن المصحف ويسقط من بين يديه ويخاطب من معه. هل هذا جاهد نفسه وألزم نفسه بكتاب الله أن يقرأ فيه وهو في بلده قبل أن يذهب إلى بيت الله الحرام؟ يضيع وقته فيما لا يفيد ولا يعود عليه بالنفع، ويضيع هذه الأوقات الفاضلة وهذه الأماكن الشريفة العظيمة التي جعل فيها رب العالمين جل وعلا العبادة بمئة ألف فيما سواها. كلا، لأن النفوس جبلت على قضاء ما تتمنى وتهوى من الملذات والشهوات، ولم تكلف نفسها قياما بالليل وهو شعار الصالحين كما ثبت عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لم تلزم نفسها بكتاب الله جل وعلا فتأتي إلى الصلوات مبكرة، ولم تلزم نفسها بأن تترك عملها وتأتي مشيا على الأقدام بل تركب السيارات المكيفة حتى تأتي إلى بيت الله. أما أصحاب نبينا على العكس تماما، على خلاف هذا، يروي لنا أبي بن كعب رضي الله عنه أن كان هناك من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رجلا هو أبعد الناس ممشى إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم،
قال له أبي: هل اشتريت لنفسك حمارا تأتي به إلى المسجد؟ قال: لا، فإني أحب أن تكتب لي خطواتي إلى المسجد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له مهنئا مبشرا له: إن الله قد جمع لك كل ذلك، إن الله قد جمع لك كل ذلك. يجاهد نفسه على أن يذهب إلى بيت الله جل وعلا ماشيا حتى تكتب له آثاره. ولما أراد بنو سلمة أن يقربوا من مسجد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ويكونوا بجوار المسجد، قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: يا بني سلمة، دياركم تكتب آثاركم، يا بني سلمة دياركم، أي الزموا دياركم، لا تنتقلوا إلى جوار المسجد النبوي، دياركم تكتب آثاركم، تكتب لكم الخطوات إلى مسجد الله في بيته سبحانه جل وعلا. وإن الله جل وعلا لا يضيع أبدا عمل عامل منكم، فكل ما تعمل مكتوب ومحسوب. الأمر يحتاج منك إلى مجاهدة وإلزام النفس بطاعة الله جل وعلا. نعود إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كيف كان حاله في قيام ليله خارج رمضان، لا أقول في رمضان. يروي لنا حذيفة رضي الله عنه قال: قام النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فقمت خلفه صلى الله عليه وسلم فاستفتح البقرة. قال حذيفة في نفسه: يركع عند المئة. قال حذيفة: فمضى، أي تجاوز المئة، الآية رقم 100 من سورة البقرة تجاوزها. قال حذيفة: يركع عند ختامها. قال حذيفة: ثم استفتح النساء فختمها، ثم استفتح آل عمران فختمها. يقول حذيفة فركع، كيف كان ركوع نبينا صلى الله عليه وسلم؟ قال: سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، ونفسه يلحق بعضه بعضا حتى لا يطول عليه الركوع. كلا، قال حذيفة فركع فقال: سبحان ربي العظيم، وأطال الركوع فكان نحوا من قراءته صلى الله عليه وسلم. أي كان ركوع النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع بقدر الفترة التي قرأ فيها البقرة والنساء وآل عمران. يقول حذيفة قرأها مترسلا، قراءة ترتيل، لا أقول كما تسمع الحصري مثلا يقرأ مرتلا، فإن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم لا يشبهها قراءة صلى الله عليه وسلم، يقرأ مترسلا. كيف أخذ كم من الوقت قضى صلى الله عليه وسلم في قراءة الطوال الثلاث، يقضي ما يقضي، فهو بين يدي ربه جل وعلا مجاهدا لنفسه صلى الله عليه وسلم، وركوعه نحو من قيامه. قال حذيفة فرفع من الركوع وقال: سمع الله لمن حمده، فأطال القيام فكان نحوا من ركوعه صلى الله عليه وسلم حتى قضى الركعتين. يقول ابن مسعود: عندما دخل خلف النبي صلى الله عليه وسلم في نحو هذه الصلاة، يقول لتلاميذه من التابعين كعلقمة وأبي وائل وغيرهما، يقول: دخلت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فأطال القيام فهممت بأمر سوء. قيل: يا أبا عبد الرحمن، فبما هممت؟ قال: هممت أن أجلس وأدعه صلى الله عليه وسلم، لما يفعل هذا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قالت له أم المؤمنين عائشة لما رأت قدمي رسول الله صلى الله عليه وسلم تفطرت، أي تشققت من طول القيام وتورمت. قالت له: يا رسول الله، تفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أفلا أكون عبدا شكورا؟ أين أهل العصيان الذين لم يغفر لهم ما تقدم من ذنوبهم ليسكبوا الدموع بين يدي الله جل وعلا ويقفوا بين يديه بدل الوقوف على البلاجات والشواطئ؟ وشهر رمضان قادم، أين هؤلاء الذين يتسكعون في الشوارع والطرقات من شبابنا طوال الليل إلى أذان الفجر ثم يذهبون فينامون جيفا بال الشيطان في آذانهم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ لما لم نعوده لما لا نعودهم على القيام لله جل وعلا؟ لما لا نلزمهم بكتاب الله جل وعلا؟ لما لا نعاقب أهل العصيان ونكافئ أهل الطاعة حتى ينتشر المعروف بيننا، وحتى يصير مجاهدة النفس أمر ميسورا على الناس؟ لأن النفس إذا تفردت بالشيء صعب عليها، وإذا تأست بغيرها هان الأمر عليها، كما يحدث في شهر رمضان. تجد أهل المعاصي يقدمون على ربهم جل وعلا مقبلين، ونتمنى أن يظلوا مقبلين على الله جل وعلا، لكن لماذا ينصرفون بعد رمضان؟ لماذا يأتون في رمضان وينصرفون في وسطه أو في آخره أو بعده؟ لأن المعاون والذي يتأسى به انقطع فينقطعون. هذا حالنا، فالنفس تتأسى بغيرها. واعلم يا من تتأسى بغيرك في الطاعة، اعلم إذا انصرفت فلن تتأسى بأهل العصيان في جهنم، كما أخبرنا رب العالمين جل وعلا. قال سبحانه عن أهل النار عندما يدخلون فيها زمرا ويدخلون جماعات، الكبير مع الصغير والرئيس مع مرؤوسه وكل من دعا غيره إلى الضلال، كل مع بعضه. عندما يدخلون في جهنم لن يتأسى أحدهم بالآخر ويهون عليه الأمر. قال ربنا جل وعلا: ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. ليس هناك تأس في النار، فكل في حاله، ويأتيه من عذابها ما لا يتحمله أحد، نعوذ بالله منها ومن حرها. فالمجاهدة يا عباد الله، حثك نبيك على ذلك بفعله وبقوله، وأمر أصحابه وبين لهم أن الدنيا وما فيها لا تعدل شيئا مما أعد الله جل وعلا لعباده في الجنة. فأقبلوا على ربكم مجاهدين لأنفسكم، فإنه الجهاد الأكبر، كما جاء عن سلفنا الصالح. كانوا يقابلون الغزاة في سبيل الله عندما يقفلون إليهم راجعين من غزوهم، يقولون لهم: رجعتم من الجهاد الأصغر، أين أنتم من الجهاد الأكبر؟ إلى الجهاد الأكبر. فيقال لهم: ما هو الجهاد الأكبر؟ يقولون لهم: جهاد النفس. وصدقوا، فقد قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: والمجاهد من جاهد نفسه. المجاهد الحقيقي الذي يجاهد نفسه. ولذلك قال أهل العلم: كيف تخرج مجاهدا في سبيل الله جل وعلا وأنت ما جاهدت نفسك؟ تدعو الناس إلى دين الله وأنت مضيع له؟ هل هذا يليق؟ جاهد نفسك أولا قبل أن تخرج مجاهدا في سبيل الله، فإنك تدعو الناس إلى شيء أنت مهمله، وهذا عيب ولا ينبغي. فالجهاد والمجاهدة يا عباد الله أقرب طريق وأخسره إلى هداية الله جل وعلا إن أردتها، وإلى جنة رب العالمين التي أعدها. لما قدم ربيعة بن كعب الأسلمي لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم وضوءه، يقول ربيعة بن كعب الأسلمي: بت عند نبينا صلى الله عليه وسلم أخدمه، فقربت له وضوءه صلى الله عليه وسلم الذي يتوضأ به، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: سلني. وهذا كان دأبه صلى الله عليه وسلم، أنه صلى الله عليه وسلم يكافئ كل من صنع له معروفا. أي أحد يصنع لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم معروفا يكافئه، لما لا؟ وهو القائل صلى الله عليه وسلم: من صنع لكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه به فادعوا له حتى تظن أنك قد كافأته، أي تظل في دعاء له حتى تظن من نفسك أنك قد كافأته. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: سلني في مقابل ما فعلت. فقال له: وكان رجلا فهما عاقلا يعرف حقيقة أمر الدنيا، فلم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا منها كما فعل الأعرابي الذي أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكافئه. فقال له عندما مر عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأطعم النبي وقدم له شيئا في طريقه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ائتنا. فلما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم
قال له النبي صلى الله عليه وسلم سلني. قال له أريد ناقة، ناقة أرعى عليها وغنمة لعيالي يحلبونها. فقال صلى الله عليه وسلم مستعجبا متعجبا: أيعجز أحدكم أن يكون مثل عجوز بني إسرائيل؟ قال: وما عجوز بني إسرائيل يا رسول الله؟ قالت هذه، قال مرأة عجوز: لما خرج موسى ببني إسرائيل من مصر ضل بهم الطريق، لم يعرف موسى عليه السلام أين يذهب وأين طريقه الذي يسلك، فلما ضل الطريق سأل علماء وأحبار بني إسرائيل عن السبب في هذا. قالوا له: إن السبب في ذلك إن يوسف عليه السلام أوصى قبل أن يموت، إذا خرجتم من مصر، أوصى بني إسرائيل: إذا خرجتم من مصر فاحملوني معكم. قال: ومن يعلم قبر يوسف عليه السلام؟ قالوا: لا يعلمه أحد إلا امرأة عجوز. قال موسى: فأتوا بها. فلما جاءت قال لها: دلينا، دلينا على قبر يوسف. قالت: لا أدلكم حتى تعطيني سؤلي. قال: وما سؤلك؟ قالت: أن أكون رفيقتك في الجنة. قال: وغير هذا؟ قالت: لا غير هذا. قال: هذا أمر ليس لي، أن يدخل أحد الجنة ليس بيد أحد من الخلق، إنما هو بيد الله جل وعلا. فأوحى الله إليه أن أعطيها سؤلها، فأعطاها سؤلها، فاستخرجوا عظام يوسف عليه السلام فحملوها، فكان الطريق مثل فلق الصبح، فخرجوا من مصر. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيعجز أحدكم أن يكون مثل عجوز بني إسرائيل؟ أقول الرجل سلني، يقول شاء والبعير، لا يسأل شيئا من أمور الآخرة، الجنة، مغفرة الذنب، إلى غير ذلك. إنما ربيعة رضي الله عنه كان رجلا عاقلا، فلما قال له الرسول صلى الله عليه وسلم سلني، قال: أسألك مرافقتك في الجنة. قال: وغير ذلك؟ يعني ما قدمته للنبي شيئا يسيرا، ما هو إلا ماء أن يتوضأ به صلى الله عليه وسلم. قال: لا غير ذلك، كل بغيتي وكل ما أتمناه أن أكون رفيقك في الجنة. وأي بغية أعظم من هذه؟ وأي مطلب أشرف من ذلك؟ أن تكون رفيق النبي محمد صلى الله عليه وسلم في جنة الله جل وعلا، في جنات النعيم، في جنات الخلود، في الفردوس الأعلى مع نبيك محمد. لما تذهب حقك وحظك من رسول الله وهو للأمة كلها بمثابة الأب صلى الله عليه وسلم؟ لما تضيع ميراثك من أبيك؟ لو قيل لعاقل إن أباك قد مات وترك ثروة كبيرة فيقول لا حاجة لي فيها ويتركها، لقالوا عنه سفيه. نبيك محمد صلى الله عليه وسلم هو أب للأمة قاطبة صلى الله عليه وسلم. لما تضيع ميراثك من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لما يفرق بينك وبينه يوم القيامة؟ لما لا تكون معه؟ لما لا تشرب من يده؟ لما لا تجوز الصراط معه عندما يقول ربي سلم تكون من السالمين؟ لما لا تدخل معه الجنة وتسعد بلقائه ورؤياه؟ كان صحابة نبينا إذا ذهب أحدهم إلى بيته يظل يبكي طوال ليله حتى يعود في الصباح فينظر إلى وجه رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. فلما شق الأمر على أنفسهم قالوا: يا رسول الله، عندما نفارقك نذكر أنك عندما تكون في الجنة تكون في منزلة ونحن في منزلة دونها، فيفرق بيننا وبينك، فيشق ذلك علينا يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب، المرء مع من أحب في الجنة. هل أحببت نبيك محمد وجاهدت نفسك وصرت على ما صار عليه حتى تكن معه والمرء مع من أحب؟ أم أنك أحببته كلاما بلسانك وفعلك يخالف كل ذلك؟ أنت حكم على نفسك يا عبد الله، فالأمر يسير على من يسره الله عليه، ومن جاهد في الله سهل الله عز وجل له سبل الجهاد. جاهد نفسك. فلما قال ربيعة لنبينا صلى الله عليه وسلم أسألك مرافقتك في الجنة، قال له النبي صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك؟ قال لا غير ذلك، هذا كل بغيتي وكل ما أتمناه. قال له النبي صلى الله عليه وسلم أعني على نفسك بكثرة السجود، أعني على نفسك بكثرة السجود، يعني هذه النفس قاومها، هذه النفس التي تأبى أن تسجد قاومها حتى تسجد لله جل وعلا. إن كانت تسجد الفرض وتخرج مسرعة قاومها، اجعلها تسجد لله النوافل. إن كانت لا تقوم بالليل أقمها واسجد بها لله جل وعلا. قال نبينا صلى الله عليه وسلم كما في حديث ثوبان: وإنك لن تسجد سجدة لله جل وعلا إلا رفعك الله عز وجل بها درجة وحط عنك بها خطيئة. مجاهدة النفس أمر لازم لكل نفس شريفة تسمو بنفسها إلى مكانة نبيها محمد صلى الله عليه وسلم، وإلى ما أراد ربها منها أن تكون نفسا شريفة تزاحم بالأكتف أصحاب نبيها. لما تتركهم يدخلون الجنة مع النبي ويحيطون به؟ أين أنت منهم؟ لما لا تزاحمهم كما قال التابعون رضي الله عنهم؟ أيظن أصحاب محمد أنهم ما خلفوا رجال؟ والله لنزاحمنهم على رسولنا صلى الله عليه وسلم. فكان أحدهم مجاهدة لنفسه يمسك صوتا يؤدب به نفسه، إذا قام لله فشكت رجله طول القيام يضربها ويقول لها قومي. أيظن أصحاب محمد أنهم ما خلفوا خلفهم رجال؟ أين نحن من مجاهدة النفس؟ وشهر العبادة قادم، شهر شعبان أيام وينقضي ويأتي شهر العبادة، وعندما يبعد عنك الشيطان المزين الذي يسلسل في هذا الشهر من كرم الله ومنه، ستجد نفسك كسولة تحب الدعة والسكون والنوم والخمول، لأنها ما تعودت النشاط والطاعة. عودها في شهر شعبان على كتاب الله جل وعلا حتى إذا دخل رمضان لا يفارقها المصحف. عودها في شعبان الصيام إن كنت من أهله ومن من يطيقه في هذا الحر ليوم الظمأ، فمن أظمأ نفسه في هذا الحر لله جل وعلا رواه رب العالمين جل وعلا في يوم الظمأ عندما يسوق المجرمين إلى جهنم وردا، وردا أي عطاشا، يبلغ العطش بالناس يوم القيامة حتى تنقطع منهم الرقاب من عطشهم، وهناك من يروى ويسقى لأنه أظمأ نفسه، ويقال لهم كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. هذا يحتاج منك إلى تدريب ومجاهدة. درب نفسك على الصيام، صم كل يوم قبل أن ينتصف شعبان فتقع في الحرج الشرعي على قول كثير من أهل العلم الذين صححوا حديثه صلى الله عليه وسلم: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. أي قالوا حتى من صححه قال: هذا لمن لا عادة له بالصيام، إذا انتصف الشهر فلا يصوم، حتى لا يصوم لرمضان، إنما يصوم تطوعا لله جل وعلا. فعود نفسك في شعبان، صم كل يوم لا حرج عليك، فهذا هدي نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، كان يصوم شعبان كله صلى الله عليه وسلم، لا يفطر منه إلا يوم أو يومين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت عنه في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بصيام يوم أو يومين حتى تفصل بين النفل والفرض، كما أنه لا يجوز للمسلم أن يصل صلاة الفرض بصلاة النفل، كذلك لا يجوز له أن يصل صيام النفل بصيام الفرض شعبان برمضان، إنما تفصل بينهما بفطر يوم أو يومين. المجاهدة المجاهدة سبيل كل خير وفلاح، فجاهد نفسك يا عبد الله. والنفس على ما عودتها، إن عودتها الطاعة أطاعت، إن عودتها العصيان عصت. فنفسك أنت وأنت تملكها وهي بين جنبيك، واسأل ربك الإعانة، فإن الله جل وعلا لا يخذل من قصده سبحانه جل وعلا. استغفروا ربكم إنه غفور رحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، أما بعد، عباد الله، لا تدع أمرك لنفسك، فإن النفس أمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. هذه النفس صلاحها في عصيانها، صلاح نفسك في عصيانها، فاعصها تفز. نفسك بجبلتها شحيحة فعودها الإنفاق، نفسك بطبيعتها لا تحب الظهور عليها، بطبيعتها تريد أن تأخذ حقها وافيا وإن اعتدت على الآخرين، فاكبحها وامسك لجامها، فهي تحتاج إلى ذلك. حينئذ ستتعود أن تكون نفسا هينة لينة، تتحول من نفس أمارة إلى نفس لوامة، إلى نفس مطمئنة، ترضى وتطمئن إلى طاعة ربها جل وعلا، وتكون المعصية عندها أشد عليها من الحرق بالنار. المجاهدة، جاهد نفسك يا عبد الله، جاهد نفسك حتى ترضي ربك جل وعلا سبحانه. وأختم ببيان فضيلة هذا الشهر الذي نحن فيه، لعله يكون سببا لمجاهدة النفس والبذل لطاعة الله جل وعلا. شهر شعبان شهر جعل له نبينا صلى الله عليه وسلم منزلة، وخصه صلى الله عليه وسلم بالطاعة. لما؟ كما في السنن من حديث أسامة بن زيد، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم الاثنين والخميس، وكان أكثر ما يصوم من شعبان. فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام الاثنين والخميس، فقال صلى الله عليه وسلم: هذان يومان ترفع فيهما الأعمال إلى الله، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم، صلى الله عليه وسلم. ولما سئل عن صيام شعبان قال صلى الله عليه وسلم: هذا شهر بين رجب ورمضان يغفل عنه كثير من الناس. هذا شهر بين رجب ورجب، شهر محرم، شهر معظم في النفوس، في نفوس أهل الجاهلية وأهل الإسلام على السواء، فإن أشهر الحرم حرمتها من يوم أن خلق الله عز وجل السماوات والأرض إلى قيام الساعة، كما ثبت في الصحيحين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلقه الله عز وجل. السنة 12 شهرا، منها 4 حرم، 3 متواليات وشهر فرض. المتواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، والفرض رجب. فهكذا كما خلقه الله عز وجل منذ خلق السماوات والأرض، من الأشهر 4 حرم، فهي أشهر معظمة. فشعبان بين شهرين عظيمين، رجب ورمضان، رمضان شهر الفرض. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويغفل عنه كثير من الناس. وهل لذلك فضيلة؟ إذا غفل الناس عن شيء فقمت به لك فضل؟ نعم،
فالعبادة وقت الغفلة أعظم أجرا من العبادة وقت التزاحم ووقت القيام الكل بها. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: عبادة في الهرج تعدل هجرة إلي، عبادة في الهرج تعدل هجرة إلي. هذا كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أي العبادة في وقت الفتن ووقت انشغال الناس بالفتن وبعد الناس عن الطاعة والتمسك بالدين. نعم الأمر شاق على الأنفس، كل الناس يسرقون، أصير أنا شريفا يشق على النفس ولا يلقاها إلا الصابرون. كل الناس بعيدين عن الصلاة لا يصلون والأذان يؤذن وكأنهم يسمعون أغنية ولا يبالون بين نداء الرحمن ونداء الشيطان، والأمر عندهم سواء، أقوم أنا أتوضأ وأترك العمل أو أغلق محلي وأذهب إلى الصلاة، أمر يشك. الفتيات في الطرقات كلهن إلا ما رحم ربي عاريات، كاسيات عاريات، والكل ينظر ولا يبالي، والكل يخالط ولا يبالي، أغض بصري وأمشي مغمض عيني. هل هذا يصير؟ يشق على النفس، ولكن لا يلقاها إلا الصابرون. ومن فعل هذا كان أعظم الناس منزلة عند الله جل وعلا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عبادة في الهرج تعدل الهجرة إليه، تعدل الهجرة إلى رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. هل تعرف شرف الهجرة؟ هذه الهجرة لولاها لتمنى النبي أن يكون من الأنصار لعلو منزلتها وشرفها، ولفضل المهاجرين الذين تركوا ديارهم وأموالهم إلى الله ورسوله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لولا الهجرة، لولا شرف الهجرة وأنه مهاجر ونال هذا الشرف صلى الله عليه وسلم، لتمنى أن يكون من الأنصار لمكانتهم ومنزلتهم الذين آووا ونصروا، نصروا نبيهم ونصروا دين الله جل وعلا. فالهجرة أعظم الأعمال وأشرفها التي يفعلها المسلم. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا لشبابنا، ولكل رجل في موقع موبوء كله فتن ومعاصي، كن أنت وحدك الغريب، كن أنت وحدك الطائع لله لا يضرك، تكن أنت الأمة، استمسك بدينك ولو كنت قابضا على الجنب، فإن ذلك يعدل الهجرة إلى نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. عبادة في الهرج تعدل الهجرة إلى الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. فالأمر يحتاج إلى مجاهدة كبيرة جدا. فقال صلى الله عليه وسلم عن شهر شعبان: شهر يغفل عنه الناس، إذا جاء رجب الكل يريد أن يصوم، إذا جاء شعبان ينسى الناس هذا. فقال صلى الله عليه وسلم: شهر يغفل عنه كثير من الناس وله فضيلة وفيه ترفع الأعمال إلى الله جل وعلا. ختام العام، السنة الختامية، الأعمال الختامية كما يقولون أهل المحاسبة، الميزانية الختامية التي تحدث في ختام العام، يحدث في شعبان ختام أعمالك فترفع إلى الله جل وعلا عمل السنة كاملا، وفيه ترفع الأعمال إلى الله جل وعلا. فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم صلى الله عليه وسلم. ولذا ما فوت يوما من شعبان إلا صامه، في الصحيح كله وبعض الروايات إلا قليلة، أي يوم أو يومين صلى الله عليه وسلم. فهذا الشهر العظيم لا تضيع فضله وشرفه، شهر شعبان. درب نفسك بالصيام حتى يأتي رمضان، وهذا الوقت في شدة الحر أحوج ما نكون إلى هذا التدريب، تدريب على الصيام حتى يهون عليك الصيام في رمضان. إذا لم تدرب نفسك في شعبان فجئت إلى منتصف اليوم وأفطرت من شدة الحر، لا ملامة عليك. لكن في رمضان إذا جاء أول يوم من رمضان وبلغت منتصف النهار فأفطرت، فقد ارتكبت محرما عظيما عند مالك وأبي حنيفة، تكفر كفارة المجامع في نهار رمضان لانتهاكك حرمة الشهر. وعند الشافعي وأحمد عليك قضاء يوم وتتوب من الإثم العظيم الذي ارتكبته. هذا ربما يقع في كثير من الناس لشدة الحر، لكن لو ضرب نفسه في شعبان سيهون عليه صيام رمضان ويكون سهلا ميسورا، ويفوز بوعد الله جل وعلا الذي قال فيه: وما تقرب إلي عبدي بأحب مما افترضته عليه أن تصوم رمضان. ولا يزال في مجاهدة يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كانت له هذه الفضائل: كنت سمعه الذي يسمع به. ومعنى سمعه الذي يسمع به أي لا تسمع إلا ما يرضي الرب جل وعلا، ويصرفك عن كل سوء تسمعه فيه معصية لله جل وعلا. كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به، فلا تنظر إلا إلى ما أحل، وقدمه الذي يمشي عليها أي يسخر الله عز وجل قدمه له لسلوك طاعته، ويده التي يبطش بها، فلا يبطش إلا فيما يرضي الرب جل وعلا من جهاد عدو أو تأديب عاص أو غير ذلك مما يحبه الله جل وعلا. فإذا أحببت هذه الفضيلة فدرب نفسك على هذا الشهر في صيام، وجاهد نفسك على قراءة القرآن، وأعد نفسك لرمضان حتى لا يأتي هذا الشهر العظيم وينسلق عنك ولم يغفر لك. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: رغم أنف امرئ دخل عليه رمضان ثم انسلق عنه ولم يغفر له. فلن تحصل هذا إلا إذا جاهدت نفسك فتتحمل مشاق العبادة في رمضان، فتفوز بالأجر العظيم من مغفرة الذنب، وتنال رضا رب العالمين جل وعلا، وتكون من أهل الجنات والنعيم. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من أهل رضوانه وجناته، اللهم آمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا، وعافنا واعف عنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا، وعافنا واعف عنا. اللهم اغفر لأمواتنا وأموات المسلمين. اللهم اغفر لأمواتنا وأموات المسلمين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم أذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم بلغنا شهر رمضان، اللهم بلغنا شهر رمضان، واكتب لنا فيه الغفران. اللهم بلغنا شهر رمضان، واكتب لنا فيه الغفران، واجعلنا من أهل الطاعة فيه يا رب العالمين. وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.